السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن أركان الصوم، وذلك موجود في الصفحة 92 من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. أركان الصوم: 1 النية، 2 الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونبدأ بالنية. النية، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وكذلك افتتح به الإمام النووي 40 النووية: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد من أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة، لأن الصوم يبدأ في الفجر، يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب. الصوم يبدأ بالفجر، فلا بد من أن يبدأ الإنسان النية قبل الدخول في العمل. فالمفروض أن تكون النية قبل الفجر، لا يعقد النية بعد الفجر، وإنما قبل دخول الفجر الصادق. ولا بد من أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة. الدليل لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع، وليس من لم يجمع، من لم يجمع من أجمع. والإجماع كما قال ابن الأثير في النهاية إحكام النية والعزيمة. الإجماع بمعنى أن يحكم الإنسان نيته ويعزم على الفعل، من قولهم: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه، بمعنى يعني بمعنى واحد، يعني أجمعت الرأي وأزمعت وعزمت. أزمعت بمعنى عزمت. من لم يجمع أن يحكم النية ويعزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال صديق حسن خان في الروضة الندية كلاما نفيسا جدا اخترنا أن نذكره في هذا الكتاب. ماذا قال؟ قال: وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم، يعني هل الإنسان يجب عليه أن يجدد نية الصوم لكل يوم؟ قال: فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء. ما معنى النية؟ أن تقصد إلى فعل الشيء وأن تريده. فالنية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر. هذه هي النية. ما معنى النية في اللغة العربية؟ هذا، وهذا هو المقصود في الشرع. ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم، يعني ما فيش إنسان منا بيقوم في وقت السحر من أجل أن يتناول طعاما. نحن نأكل في الصباح ونأكل في الغداء ونأكل في العشاء، لكن أن يقوم الإنسان من نومه قبل الفجر من أجل أن يأكل من غير عادة له، ما معنى هذا؟ معناه أنه قاصد للصوم. أنا قمت في هذا الوقت من أجل أن أتسحر. لو جهزت الطعام للسحور ولم أستيقظ ورحت علي نومة كما يحدث، طالما أنا كنت بجهز، هذا التجهيز في حد ذاته معناه ماذا؟ معناه أنني نويت الصوم في الغد، بجهز سحور علشان أتصحر وأصوم تاني بداية اليوم القادم إن شاء الله. لما أقول لهم صحوني وما صحنيش عشان أتصحر، هذا هو العزم وهذا هو الإرادة وهذه هي النية. فيقول: ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم، يعني ليس للإنسان عادة أن يقوم في السحر من أجل أن يأكل، وإنما يفعل ذلك من أجل الصوم. قال: من فعل ذلك فقد حصل له القصد المعتبر. هذا هو المقصود. قال: لأن أفعال العقلاء لا تخلو من ذلك، لا يفعل عاقل هذا إلا إن كان ينوي الصيام. وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة، الذي يمتنع هذا الامتناع لابد وأن يكون عن قصد للصوم ضرورة، بشرط إذا لم يكن ثم عذر مانع عن الأكل والشرب غير الصوم. يعني لو كان الإنسان مثلا قيل له أنت ستعمل إشاعة معينة، وهذه الإشاعة تحتاج منك أن تمتنع عن الطعام والشراب أو تحليل أو شيء من هذا القبيل ولا تأكل، فلا يفطر ولا يأكل ولا يشرب إلى أن يعمل هذا الأمر. طالما كان السبب هذا فهذا ليس بالصيام، وإنما لا يوجد إنسان لا يأكل ولا يشرب ويترك هذه العادة التي كان مداوما عليها من الطعام والشراب إلا إن كان قاصدا للصوم، بشرط ألا يكون هناك عذر مانع عن الأكل والشرب كمسألة تحليل أو مسألة طبية أو ما شاكل ذلك. قال ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد إلا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما، كمن ينام يوما كاملا. في بعض الناس من الممكن متعب ينام يوم كامل، فهذا امتنع عن الطعام ليس من باب الصوم ولا قاصد للصوم، وإنما هو نام كما يقال راحت عليه نومة. قال وإذا تقرر هذا فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية، مجرد أن يقصد الإنسان السحور هذا هو النية، هذا يقوم مقام النية عند من اعتبر التبييت، الذين يشترطون التبييت. والحديث يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر، هذا هو المقصود بالتبييت أن يبيت النية. قال ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع النهار، طالما لم يكن هناك عذر طبي أو شيء من هذا القبيل، هذا يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت. الذين لا يشترطون التبييت يقولون هذا نوى لأنه قصد ألا يأكل ولا يشرب وألا يتناول ما عادته أن يفعله في هذا اليوم من طعام وشراب وشهوة، نظرا لأنه قصد الصوم، هذا هو القصد. ومن قال إنه يجب في النية زيادة على هذا المقدار فليأتي بالبرهان، يعني الذي يخالف ويقول لا النية تزيد على ذلك، نقول ما هي وما دليلك على ذلك، فليأتي بالبرهان. فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا يدل على غير ما ذكرناه. وهكذا سائر العبادات، فإن مجرد قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك. يعني أن يشترط البعض أن يقول الإنسان في السحور نويت أن أصوم، هذا ليس من دين الله في شيء، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. وقال الشيخ العسيمين في الشرح الممتع والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، لا يمكن أن تتخلف النية عن عمل اختياري على الإطلاق، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يوجد عمل إلا بنية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا فقال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له نية، إما نية صالحة وإما نية فاسدة، لكن أي عمل اختياري لابد أن يكون له نية. أنا أقوم الآن لكي أشرب، أنا نويت أشرب وإلا لما قمت وذهبت إلى الثلاجة مثلا أو إلى الإناء، أنا أردت أن أفتح الباب، أنا نويت أن أفتح الباب وإلا لما ذهبت إلى الباب لأفتحه، وهكذا. أي عمل اختياري ليس جبريا وليس أمرا لا إرادي، وإنما الأعمال الاختيارية التي يكلف بها الإنسان وتدخل في طوقه لابد، سواء كانت عمل شرعي أو غير شرعي، لن يكون إلا بنية، هذا أمر متفق عليه بين جميع العقلاء. فالشيخ العسيمين يقول والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا مدام باختياره وليس أمرا لا إراديا كارتعاش الإيد أو حركة المعدة أو غيره، هذه أعمال غير اختيارية، لكن الأعمال الاختيارية فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني فإنه لا عمل إلا بنية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق حقيقة، يعني لو قال الله لنا توضأ بلا نية أو صل بلا نية أو صوم بلا نية أو حج بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ أتحداك، حاول أن تعمل عملا باختيارك، تقوم لتأتي بشيء، تفتح الدولاب مثلا لتأتي بشيء، تفتح كذا، تفتح التليفون، تجيب جوجل، إن لم تكن ناويا أن تمسك بالهاتف وأن تطلب إنسان وأن تكلمه، لا، هذا القصد هو النية. فلو كلفت أن تصلي بدون نية أو أن تتوضأ بدون نية لكلفت بالمستحيل. قال: لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ قال: وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويته أنه وهم لا حقيقة له. وكيف يصح أنك لم تنوي وأنك فعلته؟ وكيف يصح أنك لم تنوي وأنت فعلت؟ أنت فعلت، وكل عمل لابد أن يكون قائما على نية. وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الحديث وفيه عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، هذا هو الجنون. فارتدع الرجل طبعا، يعني شوفوا العلماء كانوا يتصرفون تصرفات غريبة وعجيبة، سبحان الله. أقنعه: أنت خلاص ما تصليش، أنت رجل مرفوع عنك القلم. ليه مرفوع عن القلم؟ إنك مجنون، يعني تروح تغتسل وبعد كده تقول أنا ما اغتسلتش؟ هذا الوسواس جعلك تتصرف تصرفات الإنسان الذي يهذي والمجنون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله. يعني بعض أهل العلم قال: رمضان هذا ليس يوما واحدا، وإنما هو أيام 30 يوما أو 29 يوما، ففي تتابع، بتصوم وتفطر وتصوم وتفطر. هل أنت مطالب بأن تنوي كل يوم قبل الفجر أم تكفي نية أول الشهر؟ إني أنوي هنوي إن شاء الله، أنا ناوي هو قاصد بإذن الله تعالى، طالما ما فيش مانع ولا سفر ولا مرض بإذن الله أنا صايم الشهر كله. فقالوا: إنما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. إن حدث عذر سفر ونوى الإفطار، فبعد ذلك حينما ينتهي السفر ويريد أن يكمل بقية الأيام صياما عليه أن يجدد النية بالقصد أيضا. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله النية الأولى، أنا صايم الشهر كله من غير كلام بالقصد، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. مثل ماذا؟ الأعذار، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد من سفره يعني يجب عليه أن يجدد النية للصوم، وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره. فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، يعني إن لم يكن هذا الإنسان قد تحققت النية حقيقة حينما يصوم في كل يوم فهي محققة حكما، يعني الحكم موجود لأنه بالفعل سيصوم الشهر كله، لأن الأصل عدم القطع. الأصل ما هو؟ إن النية لم تنقطع، فهذا الأمر يحكم عليه بأن النية مستمرة. من باب ماذا؟ من باب القاعدة المشهورة في الفقه وهي الاستصحاب، أنني أستصحب النية الأولى. ولذلك قال: فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، الحكم عن طريق الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ إني على الأصل حتى يأتي الدليل، والأصل أني ناوي لكي أصوم الشهر كله، فالحمد لله نستمر على هذا إلى أن يأتي دليل على انقطاع هذه النية. فيقول: فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، حكما لأن الاستصحاب مستصحبة تبعا لقاعدة الاستصحاب، لأن الأصل عدم القطع. فإذا أراد أحد أن يقول لا بل انقطعت، نقول هات الدليل على انقطاعها، فهي مستمرة حكما. ولهذا قلنا يقول كذلك إذا انقطع التتابع لسبب يبيح كالسفر أو المرض ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. قال هذا عن صيام الفريضة. وأما صيام التطوع فالأمر فيه أوسع، فإنه يمكن لمن لم يبيت النية من الليل أن ينوي ذلك في النهار. والأصل أن الصيام جميعه يشترط فيه تبييت النية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالصيام هنا لفظة من ألفاظ العموم، كل صوم يدخل في صوم الفرض وصوم النفل، ولكن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صوم النفل من الممكن أن يصبح ويسأل عن الطعام، يقال لا يوجد طعام، يقول فإني صائم، فينشئ الصوم من منتصف النهار مثلا أو من الصبح بعد الفجر. فدل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له عام دخله التخصيص، فأصبح مخصصا بماذا؟ بصيام الفرض. فصيام الفرض فقط هو الذي يشترط فيه تبييت النية. قال هذا عن صيام الفريضة اللي هو وجوب تبييت النية، فالنية هنا تبييتها فرض. وأما صيام التطوع فالأمر فيه أوسع، فإنه يمكن لمن لم يبيت النية من الليل أن ينوي ذلك في النهار. الدليل ليس من عندنا وإنما من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول، يعني شيء آكله. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء. قال فإني صائم. أخرجه مسلم. إذن هو أنشأ الصوم في النهار وذلك بعد الفجر، هذا لا يجوز في رمضان. يعني لا يأتي الإنسان ويصوم في رمضان يصحى الصبح بعد كده يقول أنا يعني ينوي الصوم وكان من في نيته من الممكن أن يفطر، لكن بالنسبة للتطوع يجوز، لكن بالنسبة للفرض لا يجوز، ولا بد من تبييت النية قبل الفجر. وبوب للحديث وبوب له أي للحديث الذي ذكرته السيدة عائشة ابن خزيمة رحمة الله عليه بقوله باب الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الصيام الواجب، والدليل أن فعله خصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر هذا كمثال في السنة الفعلية التي تخصص السنة القولية، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية خصصت هنا السنة القولية، فليذكر هذا كمثال لهذه الواقعة. قال وذكر حديث عائشة رضي الله عنها. وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال قبل الزوال، يعني بعض العلماء قال إن النية بالنسبة للصيام التطوع تجزئ قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل وجوب صلاة الظهر، لأنه يعني في أول منتصف في أول النهار، لكن إذا جاء الزوال يكون كنا نكون قد دخلنا في بعض المنتصف، في بعد منتصف اليوم، فيكون بعد الزوال لا ما ينفعش. فالبعض قال لا هو قبل الزوال فقط، والبعض قال سواء قبل الزوال أو بعد الزوال من الممكن طالما لم يأكل من الفجر إلى هذا الوقت الذي نوى فيه صوم التطوع يجوز. بعضهم قال لا يشترط أن ينشئ النية نية الصوم قبل الزوال، والبعض قال بل قبل الزوال وبعد الزوال سيان طالما لم يأكل شيئا من الفجر. قال الإمام النووي في تبويب صحيح مسلم باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، فاشترط أن يكون ذلك قبل الزوال، وبعض أهل العلم قال قبل الزوال وبعد الزوال سيان. ذكرنا هنا أركان الصوم النية، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات، انتهى. يعني الصوم له ركنان فقط، النية والإمساك. الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات، والمفطرات هذه التي سنتحدث عنها فيما بعد في المبحث القادم إن شاء الله. يبقى الإمساك عن المفطرات هو الركن الثاني، النية تبييت النية. هو الركن الأول. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات، منين لفين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. المباشرة بمعنى الجماع، وكلوا واشربوا، يبقى مع الجماع الأكل والشرب جائز، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الغاية في الطعام والشراب والشهوة إلى الفجر. طيب الصيام يبقى منين؟ من الفجر إلى ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه الآية ذكرت ماذا؟ حدي الصوم، الحد الأول الفجر، والحد الثاني دخول الليل وهو الغروب. وذكرت المفطرات، المفطرات الأكل والشرب والجماع المباشرة. فالآن باشرهن، فقوله فالآن باشرهن يعني الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم على ما بيناه في تفسير الآيات. وكلوا واشربوا حتى هنا الذي يحدث في الليل ماذا؟ من بعد الغروب يجوز المجامعة والأكل والشرب. إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب لغاية إمتى الصيام؟ الصيام يكون من ماذا؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى بداية دخول الليل، بداية دخول الليل بغروب الشمس. قال: والمباشرة في الآية المقصود بها الجماع كما بينت ذلك السنة المطهرة. قلت: يتضح مما سبق، يتضح من الآية السابقة أن أصول المفطرات هي الطعام والشراب والجماع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة تمام ذلك. وإليك البيان، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنتمم في المجالس القادمة بإذن الله تعالى، ونقف على أحكام المفطرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن أركان الصوم، وذلك موجود في الصفحة 92 من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. أركان الصوم: 1 النية، 2 الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونبدأ بالنية. النية قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وكذلك افتتح به الإمام النووي 40 النووية: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد من أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة، لأن الصوم يبدأ في الفجر، يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب. الصوم يبدأ بالفجر، فلا بد من أن يبدأ الإنسان النية قبل الدخول في العمل. فالمفروض أن تكون النية قبل الفجر، لا يعقد النية بعد الفجر، وإنما قبل دخول الفجر الصادق. ولا بد من أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة. الدليل لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع، وليس من لم يجمع، من لم يجمع من أجمع. والإجماع كما قال ابن الأثير في النهاية إحكام النية والعزيمة. الإجماع بمعنى أن يحكم الإنسان نيته ويعزم على الفعل، من قولهم: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه، بمعنى يعني بمعنى واحد، يعني أجمعت الرأي وأزمعت وعزمت. أزمعت بمعنى عزمت. من لم يجمع أن يحكم النية ويعزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال صديق حسن خان في الروضة الندية كلاما نفيسا جدا اخترنا أن نذكره في هذا الكتاب. ماذا قال؟ قال: وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم، يعني هل الإنسان يجب عليه أن يجدد نية الصوم لكل يوم؟ قال: فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء. ما معنى النية؟ أن تقصد إلى فعل الشيء وأن تريده، فالنية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر. هذه هي النية. ما معنى النية في اللغة العربية؟ هذا، وهذا هو المقصود في الشرع. ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم، يعني ما فيش إنسان منا بيقوم في وقت السحر من أجل أن يتناول طعاما. نحن نأكل في الصباح ونأكل في الغداء ونأكل في العشاء، لكن أن يقوم الإنسان من نومه قبل الفجر من أجل أن يأكل من غير عادة له، ما معنى هذا؟ معناه أنه قاصد للصوم. أنا قمت في هذا الوقت من أجل أن أتسحر، لو جهزت الطعام للسحور ولم أستيقظ ورحت علي نومة كما يحدث، طالما أنا كنت بجهز هذا التجهيز في حد ذاته معناه ماذا؟ معناه أنني نويت الصوم في الغد، بجهز سحور علشان أتسحر وأصوم تاني بداية اليوم القادم إن شاء الله. لما أقول لهم صحوني وما صحونيش عشان أتسحر، هذا هو العزم وهذا هو الإرادة وهذه هي النية. فيقول ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم، يعني ليس للإنسان عادة أن يقوم في السحر من أجل أن يأكل، وإنما يفعل ذلك من أجل الصوم. قال من فعل ذلك فقد حصل له القصد المعتبر، هذا هو المقصود. قال لأن أفعال العقلاء لا تخلو من ذلك، لا يفعل عاقل هذا إلا إن كان ينوي الصيام. وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة، الذي يمتنع هذا الامتناع لابد وأن يكون عن قصد للصوم ضرورة، بشرط إذا لم يكن ثم عذر مانع عن الأكل والشرب غير الصوم. يعني لو كان الإنسان مثلا قيل له أنت ستعمل إشاعة معينة وهذه الإشاعة تحتاج منك أن تمتنع عن الطعام والشراب أو تحليل أو شيء من هذا القبيل ولا تأكل، فلا يفطر ولا يأكل ولا يشرب إلى أن يعمل هذا الأمر، طالما كان السبب هذا فهذا ليس بالصيام. وإنما لا يوجد إنسان لا يأكل ولا يشرب ويترك هذه العادة التي كان مداوما عليها من الطعام والشراب إلا إن كان قاصدا للصوم، بشرط ألا يكون هناك عذر مانع عن الأكل والشرب كمسألة تحليل أو مسألة طبية أو ما شاكل ذلك. قال ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد إلا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما، كمن ينام يوما كاملا. في بعض الناس من الممكن متعب ينام يوم كامل، فهذا امتنع عن الطعام ليس من باب الصوم ولا قاصد للصوم، وإنما هو نام كما يقال رحت عليه نومة. قال وإذا تقرر هذا فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية، مجرد أن يقصد الإنسان السحور هذا هو النية، هذا يقوم مقام النية عند من اعتبر التبييت، الذين يشترطون التبييت. والحديث يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر، هذا هو المقصود بالتبييت أن يبيت النية. قال ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع النهار، طالما لم يكن هناك عذر طبي أو شيء من هذا القبيل، هذا يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت. الذين لا يشترطون التبييت يقولون هذا نوى لأنه قصد ألا يأكل ولا يشرب وألا يتناول ما عادته أن يفعله في هذا اليوم من طعام وشراب وشهوة، نظرا لأنه قصد الصوم، هذا هو القصد. ومن قال إنه يجب في النية زيادة على هذا المقدار فليأتي بالبرهان، يعني الذي يخالف ويقول لا النية تزيد على ذلك، نقول ما هي وما دليلك على ذلك، فليأتي بالبرهان. فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا يدل على غير ما ذكرناه. وهكذا سائر العبادات، فإن مجرد قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك. يعني أن يشترط البعض أن يقول الإنسان في السحور نويت أن أصوم، هذا ليس من دين الله في شيء، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. وقال الشيخ العسيمين في الشرح الممتع والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، لا يمكن أن تتخلف النية عن عمل اختياري على الإطلاق، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يوجد عمل إلا بنية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا فقال: إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له نية، إما نية صالحة وإما نية فاسدة، لكن أي عمل اختياري لابد أن يكون له نية. أنا أقوم الآن لكي أشرب، أنا نويت أشرب وإلا لما قمت وذهبت إلى الثلاجة مثلا أو إلى الإناء، أنا أردت أن أفتح الباب، أنا نويت أن أفتح الباب وإلا لما ذهبت إلى الباب لأفتحه، وهكذا. أي عمل اختياري ليس جبريا وليس أمرا لا إرادي، وإنما الأعمال الاختيارية التي يكلف بها الإنسان وتدخل في طوقه لابد، سواء كانت عمل شرعي أو غير شرعي، لن يكون إلا بنية. هذا أمر متفق عليه بين جميع العقلاء. فالشيخ العثيمين يقول: والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا مدام باختيار وليس أمرا لا إراديا كارتعاش الإيد أو حركة المعدة أو غيره، هذه أعمال غير اختيارية. لكن الأعمال الاختيارية فإنه لابد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني فإنه لا عمل إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق حقيقة. يعني لو قال الله لنا: توضأ بلا نية، أو صل بلا نية، أو صوم بلا نية، أو حج بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ أتحداك، حاول أن تعمل عملا باختيارك، تقوم لتأتي بشيء، تفتح الدولاب مثلا لتأتي بشيء، تفتح كذا، تفتح التليفون، تجيب جوجل، إن لم تكن ناويا أن تمسك بالهاتف وأن تطلب إنسان وأن تكلمه، لا، هذا القصد هو النية. فلو كلفت أن تصلي بدون نية أو أن تتوضأ بدون نية لكلفت بالمستحيل. قال: لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ قال: وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويته أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنك لم تنوي وأنك فعلته؟ وكيف يصح أنك لم تنوي وأنت فعلت؟ أنت فعلت، وكل عمل لابد أن يكون قائما على نية. وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الحديث وفيه عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، هذا هو الجنون. فارتدع الرجل. طبعا يعني شوفوا العلماء كانوا يتصرفون تصرفات غريبة وعجيبة، سبحان الله. أقنعه: أنت خلاص ما تصليش، أنت رجل مرفوع عنك القلم. ليه مرفوع عن القلم؟ إنك مجنون، يعني إيه تروح تغتسل وبعد كده تقول أنا ما اغتسلتش؟ هذا الوسواس جعلك تتصرف تصرفات الإنسان الذي يهذي والمجنون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله. يعني بعض أهل العلم قال: رمضان هذا ليس يوما واحدا، وإنما هو أيام 30 يوما أو 29 يوما، ففي تتابع، بتصوم وتفطر وتصوم وتفطر. هل أنت مطالب بأن تنوي كل يوم قبل الفجر أم تكفي نية أول الشهر إني أنوي هنوي إن شاء الله؟ أنا ناوي هو قاصد بإذن الله تعالى، طالما ما فيش مانع ولا سفر ولا مرض بإذن الله أنا صايم الشهر كله. فقالوا: إنما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، إن حدث عذر سفر ونوى الإفطار، فبعد ذلك حينما ينتهي السفر ويريد أن يكمل بقية الأيام صياما عليه أن يجدد النية بالقصد أيضا. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله النية الأولى، أنا صايم الشهر كله من غير كلام بالقصد، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. مثل ماذا؟ الأعذار، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد من سفره يعني يجب عليه أن يجدد النية للصوم، وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره. فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، يعني إن لم يكن هذا الإنسان قد تحققت النية حقيقة حينما يصوم في كل يوم فهي محققة حكما، يعني الحكم موجود لأنه بالفعل سيصوم الشهر كله، لأن الأصل عدم القطع. الأصل ما هو؟ إن النية لم تنقطع، فهذا الأمر يحكم عليه بأن النية مستمرة من باب ماذا؟ من باب القاعدة المشهورة في الفقه وهي الاستصحاب، أنني أستصحب النية الأولى. ولذلك قال فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، الحكم عن طريق الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ إني على الأصل حتى يأتي الدليل، والأصل أني ناوي لكي أصوم الشهر كله، فالحمد لله نستمر على هذا إلى أن يأتي دليل على انقطاع هذه النية. فيقول فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، حكما لأن الاستصحاب مستصحبة تبعا لقاعدة الاستصحاب، لأن الأصل عدم القطع. فإذا أراد أحد أن يقول لا بل انقطعت، نقول هات الدليل على انقطاعها، فهي مستمرة حكما. ولهذا قلنا يقول كذلك إذا انقطع التتابع لسبب يبيح كالسفر أو المرض ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. قال هذا عن صيام الفريضة. وأما صيام التطوع فالأمر فيه أوسع، فإنه يمكن لمن لم يبيت النية من الليل أن ينوي ذلك في النهار. والأصل أن الصيام جميعه يشترط فيه تبييت النية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالصيام هنا لفظة من ألفاظ العموم، كل صوم يدخل في صوم الفرض وصوم النفل، ولكن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صوم النفل من الممكن أن يصبح ويسأل عن الطعام، يقال لا يوجد طعام، يقول فإني صائم، فينشئ الصوم من منتصف النهار مثلا أو من الصبح بعد الفجر. فدل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له عام دخله التخصيص، فأصبح مخصصا بماذا؟ بصيام الفرض. فصيام الفرض فقط هو الذي يشترط فيه تبييت النية. قال هذا عن صيام الفريضة اللي هو وجوب تبييت النية، فالنية هنا تبييتها فرض. وأما صيام التطوع فالأمر فيه أوسع، فإنه يمكن لمن لم يبيت النية من الليل أن ينوي ذلك في النهار. الدليل ليس من عندنا وإنما من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول، يعني شيء آكله. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء. قال فإني صائم. أخرجه مسلم. إذن هو أنشأ الصوم في النهار وذلك بعد الفجر، هذا لا يجوز في رمضان، يعني لا يأتي الإنسان ويصوم في رمضان يصحى الصبح بعد كده يقول أنا يعني ينوي الصوم وكان من في نيته من الممكن أن يفطر، لكن بالنسبة للتطوع يجوز، لكن بالنسبة للفرض لا يجوز، ولا بد من تبييت النية قبل الفجر. وبوب للحديث وبوب له أي للحديث الذي ذكرته السيدة عائشة ابن خزيمة رحمة الله عليه بقوله باب الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الصيام الواجب، والدليل أن فعله خصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر هذا كمثال في السنة الفعلية التي تخصص السنة القولية. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية خصصت هنا السنة القولية، فليذكر هذا كمثال لهذه الواقعة. قال: وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال قبل الزوال. يعني بعض العلماء قال إن النية بالنسبة للصيام التطوع تجزئ قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل وجوب صلاة الظهر، لأنه يعني في أول منتصف في أول النهار. لكن إذا جاء الزوال يكون كنا نكون قد دخلنا في بعض المنتصف، في بعد منتصف اليوم، فيكون بعد الزوال لا ما ينفعش. فالبعض قال لا هو قبل الزوال فقط، والبعض قال سواء قبل الزوال أو بعد الزوال من الممكن طالما لم يأكل من الفجر إلى هذا الوقت الذي نوى فيه صوم التطوع يجوز. بعضهم قال لا، يشترط أن ينشئ النية نية الصوم قبل الزوال، والبعض قال بل قبل الزوال وبعد الزوال سيان طالما لم يأكل شيئا من الفجر. قال الإمام النووي في تبويب صحيح مسلم: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، فاشترط أن يكون ذلك قبل الزوال. وبعض أهل العلم قال قبل الزوال وبعد الزوال سيان. ذكرنا هنا أركان الصوم النية، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات، انتهى. يعني الصوم له ركنان فقط، النية والإمساك. الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات، والمفطرات هذه التي سنتحدث عنها فيما بعد في المبحث القادم إن شاء الله. يبقى الإمساك عن المفطرات هو الركن الثاني، النية تبييت النية هو الركن الأول. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات، منين لفين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. المباشرة بمعنى الجماع، وكلوا واشربوا يبقى مع الجماع الأكل والشرب جائز، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الغاية في الطعام والشراب والشهوة إلى الفجر. طيب الصيام يبقى منين؟ من الفجر إلى ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه الآية ذكرت ماذا؟ حدي الصوم، الحد الأول الفجر، والحد الثاني دخول الليل وهو الغروب. وذكرت المفطرات، المفطرات الأكل والشرب والجماع المباشرة، فالآن باشرهن. فقوله فالآن باشرهن يعني الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم على ما بيناه في تفسير الآيات، وكلوا واشربوا حتى هنا الذي يحدث في الليل ماذا؟ من بعد الغروب يجوز المجامعة والأكل والشرب. إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب لغاية إمتى الصيام؟ الصيام يكون من ماذا؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى بداية دخول الليل، بداية دخول الليل بغروب الشمس. قال: والمباشرة في الآية المقصود بها الجماع كما بينت ذلك السنة المطهرة. قلت: يتضح مما سبق، يتضح من الآية السابقة أن أصول المفطرات هي الطعام والشراب والجماع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة تمام ذلك، وإليك البيان. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنتمم في المجالس القادمة بإذن الله تعالى، ونقف على أحكام المفطرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.